رحم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 80D/858,000، وهو الشريط السادس من شرح العقيدة الواسطية.
لا تقول لأحد أحد في الإثبات إنما في النفي لا بأس، أما في الإثبات فلا. أبلغ من واحد ولفظة واحد تطلق على الجميع، ولفظة أحد في الإثبات لا تطلق إلا على الله. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله الصمد السيد الذي كمل في سؤدده في سيادته، والشريف الذي كمل في شرفه. الإنسان قد يوصف بأنه سيد لكن ليس له ذلك الكمال، سيادة محدودة، ويسمى بالشرف أن له شرف وهو شريف لكن شرف محدود. الذي كمل في شرفه والعظيم الذي كمل في عظمته، هذه الأسماء أو هذه الصفات قد يتصف بها بعض العباد لكن في حدود ضيقة بدون كمال. والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، هذه الصفات وإن توجد في المخلوق لكن كلها زائلة، كل ما هو ناقص وزائل ليس بكامل. والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والعباد ناقصون حتى في علمهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والحكيم الذي قد كمل في حكمه وحكمته أيضا في الحكم والأحكام، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: وقد فسر الصمد، وفسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصد في جميع حاجاتها ومهماتها. الكمالات تختلف، وعدم وصف الله تعالى بالجوف كمال مختص بالله تعالى، وقد يكون هذا المعنى في غيره تعالى نوع من الكمال، ولكن من كمال الرب سبحانه وتعالى وصف بأنه الذي لا جوف له، ووصف بأنه الذي تقصد إليه جميع المخلوقات في حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله يتضمن نفي المشاركة والمماثلة، المشاركة مع غيره والمماثلة بينه وبين غيره. وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة يتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العليا. هذا واضح، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله قل هو الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، ليس أصلا لشيء ولا فرعا لشيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. المكافئ والمماثل متقارب المعنى، ليس هناك من يماثله أو يكافئه أو يكون نظيرا وشبيها له. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي القفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا. ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش.
فانظر كيف تضمنت هذه السورة العظيمة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال من الغنى المطلق وعدم المشابهة الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، من لوازم غناه من لوازم الصمدية والأحدية عدم الولد وعدم الوالد، أو نفي الولد ونفي الوالد. ثم نفى الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. إذا كان الأمر كذلك فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي عليه الصلاة والسلام من عادته الكريمة إذا أراد أن يثير انتباه المسؤول لعظم المسألة وأهميتها يبدأ بالسؤال: هل تدري؟ هل تعلم؟ لأن طالب علم إذا سئل مثل هذا السؤال ينتبه لما يلقى عليه، لا ليجيب ولكن لإثارة انتباهه. أي آية في كتاب الله أعظم؟ وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن أبي سوف لا يجيب ولا يدري ذلك. قال: الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا. ثم قال أبي: آية الكرسي، بعد الترداد، فأنه فهم من هذا الترداد ألهمه الله ما في هذه الآية من المعاني العظيمة فأجاب. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. هنأه بهذا العلم، يدل هذا على فضل العلم وعلى مكانة العلم. من رزقه الله العلم النافع، العلم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا العلم الذي يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات وشؤون المعاد، أي أصول الدين. من رزق هذا العلم يستحق أن يهنأ. والعلم كله خير، كله نافع، لكن العلم شرف العلم يختلف بشرف المعلوم. المعلوم بهذا العلم الذات العلية وأسماء الله وصفاته، لذلك هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق، لا يقال من أشرف العلوم، بل يقال هو أشرف العلوم، والعلوم كلها دون ذلك. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، والله أعلم كيفية ذلك. هذه من الأمور الغيبية التي نمرها كما جاءت، ولا نفصل ولا نخوض في ذلك فوضى، لأن ذلك فوق علمنا والله أعلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدى إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
ولا غرو، أي لا غرابة ولا بعد، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسمائه وتعالى وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. نحن نتحدث عن الآية ولا عن السورة؟ ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من سورة الإخلاص من أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله، نعم، آسف، وكذلك فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. ثم أردف قضية التوحيد، هي أتبع بقضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته وهي أزلية أبدية. إذا كانت ذات الله تعالى أزلية أبدية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، حياة الله تعالى من لوازم ذاته حياة كاملة أبدية أزلية لم تتجدد ولم تحدث في وقت دون وقت. وكمال حياة الرب سبحانه يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية. صفات الله تعالى كما تقدم تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية، كمال حياة الله تعالى يستلزم كمال جميع صفاته الذاتية الأبدية من السمع والبصر والعلم والكلام باعتبار أصله، من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. هذه الصفات كلها كاملة لأنها تابعة لصفة الحياة التي هي الصفة الذاتية الكاملة التي لم تسبق بفناء أو لم تسبق بعدم. إذ لا يتخلف شيء منها من العزة والقدرة والعلم وما بعد ذلك إلا لنقص في الحياة. إذا تخلف شيء من هذه الصفات في أي موصوف إنما يدل ذلك على نقص في الحياة. إذا تخلف العلم أو تخلف السمع أو تخلف البصر أو تخلفت الحكمة دل ذلك على نقص في الحياة. ولما كانت حياة الله تعالى الحياة الكاملة الكمال المطلق صارت هذه الصفات كلها ثابتة وكاملة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. هذا واضح كما مثل الشارح نفسه. ثم قرن ذلك باسمه القيوم، الحي القيوم، معناه الذي قام بنفسه أي استغنى عن غيره ولم يهتج في وجوده وقيامه، لم يهتج إلى غيره. الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا، لا يوجد أحد غني الغنى المطلق غير رب العالمين سبحانه، لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، أي غناه غنى ذاتي، وغنى غيره ليس غنى ذاتي، وإنما يعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء شيئا من الغنى ويعطي من يشاء شيئا من العلم، لكن الذي يوصف بالغناء الذاتي الملازم لذات الله الذي لا يفتقر أبدا هو الله وحده. هذا معنى الغنى الذاتي، وبه قامت الموجودات كلها لأنه المبدع، فهي فقيرة إليه. الموجودات كلها فقيرة إلى الله فقرا ذاتيا، كما أن الغنى في الله وصف ذاتي، الفقر في العباد فقر وصف ذاتي، الفقر فينا فقر ذاتي ملازم لنا لا يفارقنا أبدا مهما ادعى الإنسان الغنى في الغنى في ماله، الغنى في كل شيء، فهو فقير. الفقر وصف ذاتي للمخلوق، إن استغنى عن مخلوق مثلي لكنه لا يستغني عن رب العالمين. هذا معناه إن المخلوق والعباد جميعا فقراء إلى الله فقرا ذاتيا لا يفارقهم، بل ربما كلما يحصل له الغنى المادي في حطام الدنيا يزداد فقرا إلى الله إن كان موفقا، وإن أعرض عن الله هلك. هذا معنى قوله فالكمال وكمال حياته يستلزم، وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة واحدة، وهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو الذي نشاهده من الإحكام والإتقان. الإحكام والإتقان لفظان مترادفان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها فضلا منه سبحانه وتعالى، لا حاجة إليهم، بل فضلا منه. عطاؤه فضل ومنعه عدل. وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها الكمال المحدود، أما الكمال المطلق لله وحده، لكن الكمال المحدود الذي قدره لهذه الكائنات هو الذي أعطاهم هذا الكمال ومدهم بهذا الكمال. فهذا الاسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية القيوم، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. اسم الله الحي يتضمن لجميع صفات الكمال الذاتية من العلم والسمع والبصر وغير ذلك، واسمه القيوم يتضمن جميع صفات الفعلية، جميع صفات الكمال الفعلية من الاستواء على العرش والنزول والمجيء، جميع الصفات الفعلية التي تقدم تعريفها والتفريق بينها وبين الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، الصفات الذاتية هي الصفات القديمة اللازمة للذات القديمة قدم الذات. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، هكذا أطلق الشيخ ورد ولم يسق الحديث، والحديث الذي أشار إليه قيد بحث إن شاء الله.
قال الشارح رحمه الله ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض، ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك غلبة النوم وغلبة النعاس، أو طرو النوم والنعاس أصلا ينافي القيومية، لأنه القائم بنفسه القائم على غيره المقيم لغيره، هذا معنى القيوم، القائم بنفسه الغني عما سواه المقيم لغيره والمقيم على غيره، وهذا المعنى يتنافى مع النوم والسنة. فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه سبحانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وإيجادا وملكا وسلطانا، وهو المتفرد بذلك. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له سبحانه، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوق، إذا أردت أن تشفع لمخلوق عند المخلوق لا تستأذن المخلوق المشفوع عنده، قد لا يدري، تتفق أنت ومن تشفع له ثم تذهب إليه لتؤثر فيه، تؤثر فيه فتجعله شفعا. المشفوع عنده والشفيع نفع المشفوع له معا، هذه الشفاعة عند المخلوق. إذا أردت أن تشفع لأحد أو أن تستشفع لأحد تذهب إلى من تظن أن المشفوع عنده يحترم هذا الشفيع، إما له غرض فيه أو بينهما مصلحة، فيذهب الشفيع إلى المشفوع عنده فيشفع عنده فيؤثر فيه فيجعله يفعل ما لا يريد أن يفعل، فجعله شفعا الذي نفع المشفوع له، الاثنين معا، لا المشفوع عنده، المشفوع عنده والشفيع نفع المشفوع له. ومثل هذه الشفاعة ممتنعة عند الله، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله ولمن رضي له قولا. أن الشفاعة كلها له، ملك لله، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. لذلك لا تطلب الشفاعة من الشفيع، لا نطلب الآن الشفاعة من الذين نعلم إن لهم الشفاعة كرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما نقول نطلب ممن يملك الشفاعة، فنقول اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نطلب الآن فنقول اشفع لنا يا رسول الله عند الله. ولما كان في الحياة الدنيا يطلب منه التوسل الدعاء، التوسل والشفاعة بمعنى واحد. الطلبات التي كان يطلبها الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت القحط، ويطلب الأعمى ليرد الله عليه بصره، شفاعة وتوسل، المعنى واحد. والشفاعة يوم القيامة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، أن يدعوا الله لهم. ولا تتم الشفاعة إلا بإذن الله، لأنه المالك للشفاعة. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء إلا بإذن أمرين اثنين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، لا كما أنكر بعض علماء الكلام الشفاعة مطلقا، بل نحن نؤمن بوجود الشفاعة، وهي أنها تنفع بإذنه سبحانه وتعالى لمن يرضى قوله وعمله، إذا كان المشفوع له ممن يرضى الله قوله وعمله وأذن للشفيع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة، لا ينكرون الشفاعة مطلقا ولا يبالغون في إثباتها حتى يطلبون من غير الله تعالى. الشفاعة، أما طلب الشفاعة يأتي عقلا أن يقع الطلب بغير إذنه، ولكن لا تنفع إلا بإذنه. الثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ولا يزال كثير من المسلمين الذين تأثروا ببيئات جاهلية وابتعدوا عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزالون يقعون في هذه الشفاعة الشركية، كأن يطلبوا الشفاعة من الصالحين المدفونين، أن يهاجروا ويسافروا إلى قبور الصالحين ليطلبوا منهم الشفاعة، وربما أساءوا الأدب مع أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه الشفاعة الآن، فقالوا اشفع لنا يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. هذا الوقت ليس وقت طلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما تطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى التوسل في حياته الدنيوية عندما كان يعيش بين الصحابة، كما تعلمون قصة الاستسقاء وقصة الأعمى. وتطلب الشفاعة من الأنبياء بعد البعث وهم أحياء، يبدأ طلب الشفاعة من آدم وينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشفع حتى يستأذن استئذانا خاصا وعظيما بعد أن يسجد لله سبحانه وتعالى، فيدعه ربه ساجدا فترة طويلة، ويفتح عليه من المحامد والثناء ما لا يحفظه قبل ذلك، وبعد ذلك يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. هذه هي الطريقة لطلب الشفاعة. أما ما يفعله عامة المسلمين اليوم متشبهين بالمشركين من تقديم القربات إلى الأضرحة، وخصوصا أضرحة آل البيت ومن يظن فيهم الصلاة بدعوى أن النذور لهم والذبح عند قبورهم والتوسل بهم التوسل البدعي يؤدي ذلك إلى أن يشفعوا لهم وهم لا يعلمون بأنهم بذلك يغضبون رب العالمين ويبتعدون عن الشفاعة وعن النفع. استعجلوا فحرموا. فعامة المسلمين يقعون في هذا المعنى الآن في كثير من الأقطار، وعلى دعاة الحق تنبيههم ونصحهم وإرشادهم بأن تقديم هذه الأشياء القربات والنذور والذبائح عبادات لله تعالى صرفت لغير الله. ولا يقول النقائل بأن هذا الأسلوب الذي تشير إليه أسلوب يفرق بين المسلمين، ونحن لا نريد أن نفرق بين المسلمين، نريد أن يجتمع المسلمون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يضرهم بعد ذلك عبدوا قبرا أو استغاثوا بغير الله، لا يضرهم ذلك. قال ما قالوا لا إله إلا الله. وطلاب العلم، قال الشارح رحمه الله تعالى: والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضا. يستصعب كثير من الناس عندما تبين هذه الشفاعة الشركية وأنها موجودة عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فيقولون أنتم تجعلون المسلمين كالمشركين، وهذا ديدن أولئك الذين يتعلقون بالعادات والتقاليد الموروثة الذين لا نصيب لهم في العلم النافع. فيجب أن نعلم أن الصنم والوثن كل ما يعبد من دون الله من الأضرحة والقبور والمشاهد إذا عبدت يطلق عليها صنم ووثن، وأن مسلما اسمه زيد إذا قرب كبشا بضريح رجل صالح يعتقد فيه الصلاة يذبح عنده تقربا إلى هذا الضريح أو إلى من في الضريح أشرك بالله الشرك الأكبر. يستصعب كثير من المسلمين هذا الأسلوب، بل كثير من الدعاء فيقولون هذا أسلوب يفرق. ونحن نريد أن نجمع، لا يجوز أن نغش الناس. من الغش أن تقول طالما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يضرك شيء، ذبحت للشيخ، استغثت بالشيخ، ناديت شيخا تقربت إليه، سجدت على عتبة قبره، لا يضرك شيء لأنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من يقف هذا الموقف وإن كان فيما يبدو له يتحبب إلى الناس ويكسب الشعبية العامة، ولكنه غاش، يغش المسلمين، لا يبين لهم حقيقة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تتنافى مع هذا العمل. أينما وقع هذا العمل بين المسلمين يجب نصح عباد الله وإخراجهم من مشابهة المشركين الأولين في تصرفهم. لا يظنن ظان أن أولئك المشركين الأولين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم لم يفعلوا أكثر مما يفعل كثير من المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الآن في كثير من الأقطار. لم يصوموا لأصنامهم وأوثانهم، ولكن عندما يريد أن يسافر يتمتم عند الصنم وعند الوثن، أنا أريد أسافر تكون معي، أرجع بالسلامة، تبقى في أولادي وتكون معي في سفري، كما يقول العبد الموحد: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. يقول لصنمه هذا الكلام. وإذا قال مسلم اليوم هذا الكلام، بل أفظع من هذا، إذا وقف بعرفة ونادى شيخه في إفريقيا أو في آسيا: يا سيدي فلان كن معنا، نحن هؤلاء وصلنا ببركتكم هنا وسوف نعود إليكم وتكونون معنا في السفر والحضر، أين الله؟ إن لم يكن هذا شرك فأين الشرك؟ هذا هو شرك أفظع من شرك الأولين. لا يقع في هذه الوثنية إلا أتباع مشايخ الطرق الذين ربوهم تربية خاصة على الوثنية، فلقنوهم بأن الشيخ دائما مع المريد أينما كان المريد في سفره وحضره. المريد لا يعتمد إلا على الشيخ، المريد لا يجوز له أن يستغيث بشيخ شيخه، بل يجب أن يبدأ إذا أراد أن يستغيث يبدأ بشيخه، بشيخنا وشيخ شيخنا وشيخنا والسلسلة القادرية الختمية إلى آخره. هذا دين المشركين الأولين، يتنافى مع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على طلاب العلم ألا يحاولوا أن يكسبوا الشعبية إذا ذهبوا إلى الخارج للدعوة ليتحببوا إلى الناس ويرضوا الناس بسخط الله. عليهم أن يرضوا الله ولو سخطت الناس جميعا. هذا الموقف موقف حرج، لأن كثيرا من المسلمين في كثير من الأقطار يقعون الآن في هذا الشرك في باب الشفاعة والاستغاثة. وبالله التوفيق والاستعانة. الله المستعان. نعم. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. إشارة تحت قوله من طرق البحث إلى آخره، فليكن هذا محل بحث.
قال الشارح رحمه الله: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية.
ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه سبحانه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. كرسي الرب سبحانه الذي قال فيه عبد الله بن عباس في أثر يعطى حكم الرفع أن كرسيه موضع القدمين، هذا الكرسي وسع السماوات والأرض. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، الكرسي غير العرش، وأنه موضع القدمين للأثر الذي أشرنا إليه، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة مع عظمه، وأنه يسع السماوات والأرض، لكن بالنسبة لعرش الرحمن فحلقة ملقاة في فلاة. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح عن ابن عباس. وبين الشيخ إسماعيل الأنصاري في التعليق ضعف هذا الأثر، اقرأ في التعليق. ويفضي هذا الأثر إلى تكرار في الآية إذا فسر الكرسي بالعرش.
قال الشارح رحمه الله: ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله: يؤوده يثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله، أي شيخ الإسلام، يؤوده بيثقله، لا يثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. لا يثقل عليه شيء مهما عظم، كيف يثقل عليه وهو الخالق، وهو الذي خلقه، وهو الذي أوجده. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي العظيم، وهو العلي العظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، منها علو الذات، الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس حالا في خلقه. وإن قرأت في كتب الأشاعرة التي بدأت تنتشر الآن بأن الله في كل مكان وأنه في كل شيء، فلتعلم بأن من يعتقد بأن الله في كل شيء وفي كل مكان لم يعرف ربه. سئل عبد الله بن المبارك، قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، أو كما قال رحمه الله. إثبات علو الله العلو الذاتي وأنه فوق جميع المخلوقات، والمخلوقات كلها تهته بائن من جميع خلقه، هذا الاعتقاد إجماع بين سلف هذه الأمة. قال الأوزاعي، وهو من كبار أئمة تابع التابعين من أقران الإمام مالك: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه وأنه موصوف بجميع صفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة أو كما قال. روى إجماع الصحابة والتابعين غير واحد من التابعين وتابع التابعين على إثبات صفة علو الله تعالى على خلقه، وأن الله فوق جميع المخلوقات. ولكن لا ينبغي أن تفكر كيف هو، هذه مزلة القدم ومزلة الفكر، كيفية ذاته وكيفية صفاته وأسمائه من أسرار الرب تعالى، كما أن لله سبحانه وتعالى أسرار في قضائه وقدره وفي أفعاله. لا يجوز لنا أن نقول لما خلق، لما سوى، لما فضل، لما فاوت بين خلقه، لما جعل هذا شقيا وذاك سعيدا، وهذا غنيا وذاك فقيرا، كما لا يجوز هذا، لأنه سر من أسرار الرب في باب القضاء والقدر، كذلك في باب الأسماء والصفات. لا يجوز أن نسأل بكيف، كيف هو، كيف استوى، كيف علوه، لا يجوز، لأننا لم نؤت من العلم إلا قليلا. هنا نذكر أثرا نكرره دائما عن أبي بكر الصديق، أرجو أن يصح معناه صحيح: العجز عن الإدراك إدراك، عجزك عن إدراك حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته وأسمائه وحقيقة أفعاله وحقائق القضاء والقدر، عجزك عن ذلك هو الإدراك. العجز عن الإدراك إدراك، وذلك هو الإيمان، لأنك عرفت قدرك ووقفت عند قدرك ولم تتجاوز. فالله سبحانه وتعالى له علو الذات وهو فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه. الاستواء على العرش صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية، أي علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات صفة ذاتية. لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط ولن يزال، وفي وقت نزوله سبحانه كما يليق به إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، في وقت نزوله فهو في علوه، وفي وقت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء هو في علوه. بمعنى إن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات العلية، كما أن السمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات الذاتية لازمة للذات العلية. أما الاستواء ففعل فعله الله بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، اقتضت حكمته أن يخص العرش بفعل يسمى الاستواء كما يليق به، بحكمة يعلمها ولا نعلمها. فلتعلموا إن الإيمان بالأمور الغيبية من صفات المؤمنين، وصف الله المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. لا تحاول أن تدرك جميع الأمور وجميع الحقائق، بحيث إنك لا تؤمن إلا إذا أدركت وأحط بكل شيء علما، هذا مستحيل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عليك أن تؤمن بالغيب، إيمانك بالله غيب، إيمانك بأفعال الله غيب. لا يتم الإيمان بالله إلا إذا سلمت لله سبحانه وتعالى فيما لا تعلم له الحكمة والكيفية والكنه والحقيقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أريد أن أقول فرقوا بين الاستواء وبين العلو. العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل. هذا بالجملة بالنسبة لطلاب العلم. وأما غير طلاب العلم عليهم أن يقولوا كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. اف إلى هذا الحد لا تتوسع، لأن الله فوت بين العباد، أعطى هذا شيئا من العلم وذاك فوقه وذاك دونه، كل يؤمن على حسب علمه. وله سبحانه وتعالى علو القدر، هذا يسمى الذي تحدثنا عنه علو الذات، له تعالى علو القدر، إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وفسر بعض أهل العلم علو القدر ما يشعره العبد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبته وإجلاله، هذا علو القدر. تعظم ربك وتحبه وتقدره، يسمى هذا علو القدر، ويسمى علو المكانة، ويسمى علو المنزلة، المعنى واحد، علو القدر وعلو المكانة بالتاء لا علو المكان. استعمال المكان غير وارد في باب في صفات الله تعالى، المكان لا يستعمل ذكر المكان في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، لا يقال هو في مكان أو ليس في مكان، لأن في الكلمة إجمال وإبهام. الكلمات المبهمة أو الموهمة التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، يمسك عنها. منها كلمة المكان، الجهة، التحيز، الجسم والعرض، أساليب أتى بها علم الكلام، وابتلي السلف الذين حضروا زمن الأهواء أن يشتغلوا بهذه الألفاظ، ولكنهم فصلوا، قالوا يستفسر الذي يطلق هذه الكلمة ماذا يريد، لذلك مزيد بحث إن شاء الله في موضعه. وله سبحانه وتعالى علو القهر، إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، هذه أنواع العلو. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه وأوليائه، هذا كله معنى العظيم والتعظيم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي، ف فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء.
قوله، يقول شيخ الإسلام: هو الأول. الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين أو معرفة الطرفين. المراد بالطرفين المبتدأ والخبر. هو مبتدأ، الأول خبر، وهو ضمير، والضمير من أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، كما قال أهل العلم باللغة. الضمائر المعارف كثيرة، أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الضمائر، هو ضمير معرفة. الأول اسم محلى بأل، والاسم المحلى بأل معرفة، صار المبتدأ والخبر معرفة. وبلغة علماء البلاغة تعريف طرفي الإسناد يدل على الحصر. الإسناد ما بين المبتدأ والخبر، النسبة التي بين المبتدأ والخبر تسمى الإسناد. تعريف طرفي الإسناد يفيد الحصر والقصر، الحصر والقصر بمعنى واحد. في هذا المقام من باب قصر الصفة على الموصوف، افهم جيد، من باب قصر الصفة على الموصوف. الأولية بالمعنى الكامل الذي أتي بيانه، والآخرية والظاهرية والباطنية، هذه المعاني الأربعة دلت، هذه الأسماء تدل على الصفات. هذه الصفات التي هي الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية مختصة بالله تعالى، هذا معنى الحصر. يسمى حصر الصفة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، حصر هذه المعاني على الموصوف الذي هو الله سبحانه وتعالى. إي لا أحد يوصف بهذه الصفة ويستحق هذه الأسماء. من هنا تعلمون أن دراسة فروع اللغة العربية يساعد الإنسان على فهم مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من النصوص، أي على فهم المعنى العام. إذا قلنا مراد الله، ليس معنى ذلك معرفة الحقيقة والكن في باب الأسماء والصفات، هذا مما استأثر الله بعلمه، ولكن فهم المعاني العام للنصوص وما فيها من البلاغة يتوقف على دراسة فروع اللغة العربية. لذلك نحث شبابنا على دراسة النحو والصرف والبلاغة، خصوصا اسم المعاني من البلاغة، هذا يعرف بدراسة اسم المعاني. هو الأول. الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين المبتدأ والخبر، وهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة، أي لا أحد يسمى بهذه الأسماء الأربعة ويستحق معانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء بهذا المعنى الكامل. وما يحصل من الاشتراك كما قلنا غير مرة اشتراك في المعنى العام لا في الحقيقة، لا في حقيقة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، لا أحد يشارك الله تعالى في هذه الحقيقة الأولية الكامل التي فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء. هل أحد يشارك الله في هذا المعنى؟ لا، إلى آخر الأسماء كما يأتي تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء. المراد بالمتكلمين علماء الكلام من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، هؤلاء يقال لهم متكلمون ويقال لهم علماء الكلام، وما لديهم كلام وليس بتوحيد ولا عقيدة، وإن كانوا هم يدرسون على أساس أن ذلك توحيد أو عقيدة، ولكنه علم الكلام، وعلم الكلام شيء والتوحيد والعقيدة شيء آخر، فالعلم الكلام يتنافى مع العقيدة السليمة. قال الشارح: ولا داعي لهذه التفسيرات، بعد أن ورد تفسيرها هي تفسير الأسماء الأربع عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: احفظ هذا الدعاء واقرأ قراءة صحيحة بدون لحن. كان أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه يريد أن ينام واضطجع على فراشه عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، اللهم رب، لا تقول رب، اللهم رب السماوات، لأنه منادى، اللهم يا رب السماوات، هكذا، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش، عفوا، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، كله بالنصب، خالق الحب والنوى بالنصب أيضا، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، بهذا استعادة من كل دابة ومن كل عبد من عبيد الله تعالى، من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نواصي العباد بيد الله تعالى كما يليق به، لا أحد يتصرف ينفع أو يضر أو يؤذي إلا بإذن الله الكوني القدري وإلا بقضاء الله وقدره. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا شاهدنا للترجمة أو شاهدنا من الحديث في درسنا، أنت الأول يا رب فليس قبلك شيء، هذا معنى الأولية الكاملة المختصة بالله سبحانه وتعالى، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كل شيء يفنى ويبيد ويزول إلا وجه رب العالمين، إلا الله سبحانه، إلا ما أراد الله إبقاءه، وما أراد الله إبقاءه من مخلوقاته كالجنة ونعيمها والنار وعذابها، بقاء هذه الأشياء ليس بقاء ذاتيا، البقاء الذاتي لله وحده، أما بقاء الجنة ونعيمها وبقاء النار وعذابها وما أراد الله إبقاءه إبقاء من الله، ولو أراد أن يزيل ويفني لفعل ذلك، أي ليس هناك من له البقاء الحقيقي الذاتي إلا رب العالمين. هذا معنى قوله وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ورد في الحديث بالنسبة للأولية كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، فالله هو المتفرد بالأولية الكاملة التي لا بداية لها، وهو المتفرد بالبقاء الدائم الذي لا نهاية له إلا ما يبقيه الله سبحانه وتعالى حكمة منه. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات الفوقية والعلو. الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق كما تقدم، له علو الذات وله علو المكانة والمنزلة والقدر في نفوس عباده، وله علو القهر. أنت الظاهر العالي فوق كل شيء فليس فوقك شيء، فالله سبحانه وتعالى ليس في شيء، ليس في داخل السماوات السبع، وليس محتاجا إلى العرش، وإنما خص العرش بالاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض لحكمة يعلمها ولا نعلمها. استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به صفة فعل، وعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذات، هما صفتان العلو والاستواء. والاستواء فعل فعله الله لحكمة اقتضت ذلك لا نعلمها، ولكن العلو صفة ذاتية دائمة ثابتة ثبوت الذات. فلنفرق بين العلو وبين الاستواء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. بطن جميع المخلوقات وجميع الأمور بعلمه، أحاط بعلمه بكل شيء، وهو مع جميع خلقه بعلمه معية عامة. وليس معنى الباطن أنه بذاته في الأرض وفي كل شيء، بل هو منزه أن يكون في كل مكان أو في كل شيء بذاته، وإنما هو الباطن الخبير الذي أحاط بكل شيء لا يخفى عليه شيء من فوق السماوات إلى تخوم الأرض، أحاط بكل شيء علما. هذا معنى الباطن. ثم قال رحمه الله وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الثناء على الله اقض عني الدين وأغنني من الفقر. إذا أراد العبد أن يسأل ربه سبحانه شيئا من شؤونه، من شؤون الدين والدنيا والآخرة، يقدم الثناء على الله أو يقدم عملا صالحا. هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تطلب طلبا من ربك سبحانه قدم قبل الطلب إما الثناء بأسمائه وصفاته كما في هذا الدعاء، أو تقدم صلاة أو صياما قبل طلبك، كما في قصة الأعمى لما أراد أن يطلب رد البصر أن يرد الله عليه بصره أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو. أخذ من هذا أهل العلم إن من يريد أن يطلب شيئا من ربه ينبغي أن يقدم عملا صالحا، ومن العمل الصالح الثناء على الله بمثل هذا الثناء. ثم قال الشارح: هذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته تعالى الزمانية، هذا واضح. والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، محيط بكل شيء زمنا ومكانا لا تخفى عليه خافية. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه تعالى ولا شيء معه، كل شيء تحته وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. افهم هذا المعنى العام وهذا الوصف، وإياك ثم إياك أن تفكر في إدراك حقيقة الذات وحقيقة الصفات وحقيقة العلو وحقيقة جميع صفاته تعالى. ومن يريد أو يحاول أن يدرك الحقائق في صفات الرب وأسمائه وفي الذات العلية يهلك، إما يقع في التشبيه فيقول هو كخلقه لأننا لا نتصور إلا كما نتصور في المخلوق، وصفاته كصفات خلقه لأننا لا نتصور هذه المعاني في المخلوق إلا كما هي في المخلوق. إن وقف إلى هذا الحد وقع في التشبيه فهلك، المشبه كافر لأنه يكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وإن وقر في نفسه هذا المعنى التشبيه وأراد أن يفر من هذا الذي وقر في قلبه فقال إذن لا أثبت شيئا من هذه الصفات لئلا أقع في التشبيه، وقع فيما وقع في التعطيل فهلك. أين السلامة إذن؟ السلامة في الوسط، أن تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أي تفهم معاني هذه الألفاظ من الصفات والأسماء، تفهم المعاني من الوضع العربي، معنى الأول واضح ومعنى الآخر واضح ومعنى الظاهر واضح ومعنى استوى ومعنى جاء ومعنى ينزل واضح، إيش الذي بقي؟ أن تتصور حقيقة الأولية وكيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية الاستواء. هذه المحاولة فاشلة وسبب هلاك، لأن من يحاول هذه المحاولة يحاول أن يدرك أسرار الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وذاته العلية. ونحن العباد لم نؤت من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قليل يكفي لعلمنا أن يفهم المعاني، المعاني معلومة كما تقدم، لا تتجاهل كما تجاهلت المفوضة، وافهم المعاني وقف عند المعاني، وما زاد على المعاني قل في ذلك والله أعلم. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، تدور هذه الأسماء على الإحاطة، على إحاطة الرب سبحانه، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، ليس هناك ليس قبله شيء ولا بعده شيء كما تقدم التفسير. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن محيط، لأنه فوق جميع المخلوقات وعلمه في كل مكان. أجمع السلف على هذا التعبير. الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، فعلمه في كل مكان. وفي عبارة أخرى لهم لا يخلو مكان من علمه. هذا يوضح معنى الباطن، لا يخلو مكان من علمه. هذا الذي أجمع عليه السلف، أي إن الفوقية أو العلو ثبتت فوقية الله تعالى وعلو الله على خلقه بالكتاب والسنة والفطرة وبالدليل العقلي وبإجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين. لم يخالفهم في ذلك إلا علماء الكلام الذين نشأوا في وقت متأخر أو ظهروا في وقت متأخر بعد أن نشأ علم الكلام. ربما بعض الناس يقولون علماء الكلام خصوصا الأشاعرة هم الكثرة، وقد يبالغ بعضهم فيقول هذا إجماع، كون الله في كل مكان إجماع، بمعنى لم يسمعوا إلا كلام الأشاعرة ولهم الكثرة الكاثرة في الآونة الأخيرة، لأنهم بعد أن انهزمت المعتزلة ظهروهم فكثروا، واضطهد منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد واختفى وجهل، واستولت الأشاعرة على الجو الإسلامي العام حتى لقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، ولم يظهر حقيقتهم وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إلا جهاد الإمام ابن تيمية مؤلف هذه الرسالة في القرن السابع الهجري. إذا أردت أن تطمئن نفسك وأنك على الجادة، تذكر قبل نشأة علم الكلام في عهد العباسيين على أي منهج كان المسلمون الأولون الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، على أي منهج كانوا؟ على المنهج الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه، منهج السلف الصالح. إذن السواد الأعظم من المسلمين على هذا المنهج، ثم حصل ما حصل من الفتن وقل عددهم وكثر من هم غثاء كغثاء السيل، وأخيرا ظهر هذا المنهج وانتشر، فإذا ضم العدد القليل المنتشر في العالم الإسلامي اليوم من الذين ينهجون منهج السلف مع قلتهم، إذا ضموا إلى السواد الأعظم الذي قبل نشأة علم الكلام هونوا السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البعث، وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا. لئلا تستغرب وتستوحش فتقول هذا المنهج الذي ندعو إليه الذي ندرسه إنما هو للأقلية القليلة في هذا الوقت، والأكثرية على مذهب ومنهج الأشعري، كيف نقول هذا منهج أهل السنة والجماعة؟ لا تستغرب هذا الاستغراب ولا تستوحش من قلة من يسلك هذا المنهج، ولا تهلك لتنضم إلى تلك الكثرة فأن تقول جميع الجامعات في العالم الإسلامي غير جامعاتنا وغير مدارسنا ومعاهدنا تدرس العقيدة على المنهج الأشعري. هل معنى ذلك أكثر الناس على ضلال والأقلية هي التي على الحق؟ هذا الوسواس كثير عند كثير من الناس. لذلك أكرر فأقول قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا والذي بعده شر منه، وأخبر إن هذه الكثرة الكاثرة في آخر الوقت هم غثاء كغثاء السيل، وأخبر أن الفرقة الناجية المنصورة على الحق لا تزال تبقى حتى يقضي الله عليها قرب الساعة. نحن في الوقت الذي عاد الإسلام فيه غريبا وقل المتمسكون والملتزمون بالإسلام وكثر الآخرون، ولكن إذا كنت على علم وعلى بصيرة في دينك وعرفت أن هذا التغير الذي حصل والفساد الذي كثر في العقيدة وقلة الملتزمين لا يضرك، بل هذا دليل على أنك على الجادة، لأن في هذا الوقت وما بعد هذا الوقت يقل الذين يسلكون الجادة ويبقون على الخط، الانحراف يكثر، ولكن لا تزال الطائفة المنصورة على الحق. وإذا جاءك هذا الاستغراب وهذا الوسواس تذكر وعرف ما كان عليه المسلمون الأولون. قراءة تاريخ العقيدة في هذا الباب نافع جدا. اطلعوا على ما كتب المكريزي في خططه المجلد الثاني، وما كتب البيهقي في كتاب الاعتقاد، لتطمئنوا على ما أنتم عليه، أنتم على الجادة وعلى الخط، ولا يضركم قلتكم وكثرة من يحيطون بكم من كل جهة على خلاف هذا المنهج. لأنك لو خرجت من هذه الأرض إلى أرض أخرى واجتمعت بطلاب العلم وجدت نفسك غريبا غريبا بين الناس. لا تستغرب هذا الوضع، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والمنهج هو المنهج السليم. المهم أن يكون المؤمن على يقين في دينه وعقيدته حيثما كان. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته تفسير لما سبق، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته وحده إلا ما أراد الله أن يبقيه كما أشرنا، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، على قربه ومعيته لا المعية الذاتية، معية العلم، معية الإحاطة، معية السمع، معية البصر، معية التدبير. احذر إذا سمعت إن المعية معية حقيقية ألا يتبادر إلى ذهنك المعية الذاتية. صحيح إن معية الله مع خلقه معية حقيقية، لكن افهم ما معنى المعية الحقيقية. ترجع إلى تفسير لفظة مع. لفظة مع تدل على ما؟ على مطلق المقارنة ومطلق المصاحبة بصرف النظر هل تلك المقارنة بالذات أو بالعلم أو بالرأي أو بأي معنى من المعاني. لا تدل لفظة مع على المعية الذاتية أبدا، إنما بالقرينة تدل على المعية الذاتية بالقرينة، وعلى بقية المعاني أيضا بالقرينة. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع خير هذه الأمة على أنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه بذاته، وعلمه في كل مكان. إذن معية الله معية العلم، بمعنى الله سبحانه وتعالى يرانا الآن، يرى كل واحد منا ويعلم من كل واحد منا ما لا نعلم نحن بعضنا من بعض، نحن مجتمعين مع بعض. أنا الآن لا أعلم من أقرب واحد مني إلا هذا الظاهر، فالله يعلم منه ما لا أعلم أنا، بل قد يعلم منه ما لا يعلم هو من نفسي. وهناك معية أبلغ في الحقيقة من هذه المعية، هذه هي المعية الحقيقية التي تليق بالله. أما اعتقاد بأنه معنا بذاته هذا شيء لا يليق به. وقول شيخ الإسلام في الحموية الكبرى وغيرها الله معنا حقيقة، قد أخطأ بعض الناس فهم من هذه المعنى معية الذات، منهم من تراجع فعلنا رجوعه عن هذا المفهوم، وهو مفهوم خاطئ. يجب أن نفهم أن الله بذاته منزه أن يكون معنا أو مع أي مخلوق، حتى مع الملائكة في سماواته ليس معهم بذاته، بل معهم بعلمه كما هو معنا بعلمه، مع كل مخلوق بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وجميع معاني الربوبية. أما بذاته فسبحانه وتعالى منزه أن يكون في الأرض أو في السماوات أو مختلطا بأي مخلوق من مخلوقاته. واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، سيأتي مبحث المعية مستقلا إن شاء الله. ثم ختمت الآية الكريمة بما يفيد إحاطة علمه سبحانه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبل، ومن العالم العلوي من السماوات والعرش والكرسي، والعالم السفلي الذي نحن فيه، ومن الواجبات التي تجب لله.
رحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 80 دال على 58 و900 وألف، وهو الشريط السادس من شرح العقيدة الواسطية.
لا تقول لأحد أحد في الإثبات، إنما في النفي لا بأس، أما في الإثبات فلا. أبلغ من واحد، ولفظة واحد تطلق على الجميع، ولفظة أحد في الإثبات لا تطلق إلا على الله. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله الصمد السيد الذي كمل في سؤدده في سيادته، والشريف الذي كمل في شرفه. الإنسان قد يوصف بأنه سيد لكن ليس له ذلك الكمال، سيادة محدودة، ويسمى بالشرف أن له شرف وهو شريف لكن شرف محدود. الذي كمل في شرفه والعظيم الذي كمل في عظمته، هذه الأسماء أو هذه الصفات قد يتصف بها بعض العباد لكن في حدود ضيقة بدون كمال. والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، هذه الصفات وإن توجد في المخلوق لكن كلها زائلة، كل ما هو ناقص وزائل ليس بكامل. والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والعباد ناقصون حتى في علمهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والحكيم الذي قد كمل في حكمه وحكمته أيضا في الحكم والأحكام، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله: الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: وقد فسر الصمد، وفسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصد في جميع حاجاتها ومهماتها. الكمالات تختلف، فعدم وصف الله تعالى بالجوف كمال مختص بالله تعالى، وقد يكون هذا المعنى في غيره تعالى نوع من الكمال، ولكن من كمال الرب سبحانه وتعالى وصف بأنه الذي لا جوف له، ووصف بأنه الذي تقصد إليه جميع المخلوقات في حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله يتضمن نفي المشاركة والمماثلة، المشاركة مع غيره والمماثلة بينه وبين غيره، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة يتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العليا. هذا واضح، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله: قل هو الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، ليس أصلا لشيء ولا فرعا لشيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. المكافئ والمماثل متقارب المعنى، ليس هناك من يماثله أو يكافئه أو يكون نظيرا وشبيها له. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي القفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش.
فانظر كيف تضمنت هذه السورة العظيمة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال من الغنى المطلق وعدم المشابهة الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، من لوازم غناه من لوازم الصمدية والأحدية عدم الولد وعدم الوالد، أو نفي الولد ونفي الوالد. ثم نفى الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. إذا كان الأمر كذلك فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي عليه الصلاة والسلام من عادته الكريمة إذا أراد أن يثير انتباه الطالب انتباه المسؤول لعظم المسألة وأهميتها يبدأ بالسؤال: هل تدري؟ هل تعلم؟ لأن طالب علم إذا سئل مثل هذا السؤال ينتبه لما يلقى عليه، لا ليجيب ولكن لإثارة انتباهه. أي آية في كتاب الله أعظم؟ وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن أبي سوف لا يجيب ولا يدري ذلك. قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. بعد الترداد فأنه فهم من هذا الترداد ألهمه الله ما في هذه الآية من المعاني العظيمة فأجاب. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. هنأه بهذا العلم، يدل هذا على فضل العلم وعلى مكانة العلم. من رزقه الله العلم النافع، العلم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا العلم الذي يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات وشؤون المعاد، أي أصول الدين، من رزق هذا العلم يستحق أن يهنأ. والعلم كله خير، كله نافع، لكن العلم شرف العلم يختلف بشرف المعلوم. المعلوم بهذا العلم الذات العلية وأسماء الله وصفاته، لذلك هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق، لا يقال من أشرف العلوم بل يقال هو أشرف العلوم، والعلوم كلها دون ذلك. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. والله أعلم كيفية ذلك. هذه من الأمور الغيبية التي نمرها كما جاءت ولا نفصل ولا نخوض في ذلك فوضى، لأن ذلك فوق علمنا والله أعلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. فهو الذي ابتدى إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
ولا غرو أي لا غرابة ولا بعد. فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسمائه وتعالى وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، إنه نتحدث عن الآية ولا عن السورة. ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من سورة الإخلاص من أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله وكذلك فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. ثم أردف قضية التوحيد، هي أتبع بقضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية. إذا كانت ذات الله تعالى أزلية أبدية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، حياة الله تعالى من لوازم ذاته حياة كاملة أبدية أزلية لم تتجدد ولم تحدث في وقت دون وقت. وكمال حياة الرب سبحانه يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية. صفات الله تعالى كما تقدم تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية كمال حياة الله تعالى يستلزم كمال جميع صفاته الذاتية الأبدية من السمع والبصر والعلم والكلام باعتبار أصله. من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، هذه الصفات كلها كاملة لأنها تابعة لصفة الحياة التي هي الصفة الذاتية الكاملة التي لم تسبق بفناء أو لم تسبق بعدم. إذ لا يتخلف شيء منها من العزة والقدرة والعلم وما بعد ذلك إلا لنقص في الحياة. إذا تخلف شيء من هذه الصفات في أي موصوف إنما يدل ذلك على نقص في الحياة. إذا تخلف العلم أو تخلف السمع أو تخلف البصر أو تخلفت الحكمة دل ذلك على نقص في الحياة. ولما كانت حياة الله تعالى الحياة الكاملة الكمال المطلق صارت هذه الصفات كلها ثابتة وكاملة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. هذا واضح كما مثل الشارح نفسه. ثم قرن ذلك باسمه القيوم، الحي القيوم، معناه الذي قام بنفسه أي استغنى عن غيره ولم يهتج في وجوده وقيامه، لم يهتج إلى غيره، الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا، لا يوجد أحد غني الغنى المطلق غير رب العالمين سبحانه، لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، أي غناه غنى ذاتي، وغنى غيره ليس غنى ذاتي، وإنما يعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء شيئا من الغنى ويعطي من يشاء شيئا من العلم، لكن الذي يوصف بالغناء الذاتي الملازم لذات الله الذي لا يفتقر أبدا هو الله وحده، هذا معنى الغنى الذاتي. وبه قامت الموجودات كلها لأنه المبدع، فهي فقيرة إليه، الموجودات كلها فقيرة إلى الله فقرا ذاتيا، كما أن الغنى في الله وصف ذاتي، الفقر في العباد فقر وصف ذاتي، الفقر فينا فقر ذاتي ملازم لنا لا يفارقنا أبدا، مهما ادعى الإنسان الغنى في الغنى في ماله الغنى في كل شيء فهو فقير. الفقر وصف ذاتي للمخلوق، إن استغنى عن مخلوق مثلي لكنه لا يستغني عن رب العالمين، هذا معناه إن المخلوق والعباد جميعا فقراء إلى الله فقرا ذاتيا لا يفارقهم، بل ربما كلما يحصل له الغنى المادي في حطام الدنيا يزداد فقرا إلى الله إن كان موفقا، وإن أعرض عن الله هلك. هذا معنى قوله فالكمال وكمال حياته يستلزم. وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة واحدة، وهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو الذي نشاهده من الإحكام والإتقان. الإحكام والإتقان لفظان مترادفان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها فضلا منه سبحانه وتعالى، لا حاجة إليهم بل فضلا منه، عطاؤه فضل ومنعه عدل. وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها الكمال المحدود، أما الكمال المطلق لله وحده، لكن الكمال المحدود الذي قدره لهذه الكائنات هو الذي أعطاهم هذا الكمال ومدهم بهذا الكمال. فهذا الاسم الحي متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية القيوم، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. اسم الله الحي يتضمن لجميع صفات الكمال الذاتية من العلم والسمع والبصر وغير ذلك، واسمه القيوم يتضمن جميع صفات الفعلية، جميع صفات الكمال الفعلية من الاستواء على العرش والنزول والمجيء، جميع الصفات الفعلية التي تقدم تعريفها والتفريق بينها وبين الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، الصفات الذاتية هي الصفات القديمة اللازمة للذات القديمة قدم الذات. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، هكذا أطلق الشيخ ورد ولم يسق الحديث، والحديث الذي أشار إليه قيد بحث إن شاء الله.
قال الشارح رحمه الله ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك غلبة النوم وغلبة النعاس أو طرو النوم والنعاس أصلا ينافي القيومية، لأنه القائم بنفسه القائم على غيره المقيم لغيره، هذا معنى القيوم، القائم بنفسه الغني عما سواه المقيم لغيره والمقيم على غيره، وهذا المعنى يتنافى مع النوم والثنى، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه سبحانه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وإيجادا وملكا وسلطانا، وهو المتفرد بذلك. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له سبحانه، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوق، إذا أردت أن تشفع لمخلوق عند المخلوق لا تستأذن المخلوق المشفوع عنده، قد لا يدري، تتفق أنت ومن تشفع له ثم تذهب إليه لتؤثر فيه، تؤثر فيه فتجعله شفعا. المشفوع عنده والشفيع نفع المشفوع له معا، هذه الشفاعة عند المخلوق. إذا أردت أن تشفع لأحد أو أن تستشفع لأحد تذهب إلى من تظن أن المشفوع عنده يحترم هذا الشفيع، إما له غرض فيه أو بينهما مصلحة، فيذهب الشفيع إلى المشفوع عنده فيشفع عنده فيؤثر فيه فيجعله يفعل ما لا يريد أن يفعل، فجعله شفعا الذي نفع المشفوع له الاثنين معا، لا المشفوع عنده، المشفوع عنده والشفيع نفع المشفوع له. ومثل هذه الشفاعة ممتنعة عند الله، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله ولمن رضي له قولا. أن الشفاعة كلها له، ملك لله، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. لذلك لا تطلب الشفاعة من الشفيع، لا نطلب الآن الشفاعة من الذين نعلم إن لهم الشفاعة كرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما نقول نطلب ممن يملك الشفاعة، فنقول اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نطلب الآن فنقول اشفع لنا يا رسول الله عند الله. ولما كان في الحياة الدنيا يطلب منه التوسل، أي الدعاء، التوسل والشفاعة بمعنى واحد. الطلبات التي كان يطلبها الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت القحط، ويطلب الأعمى ليرد الله عليه بصره، شفاعة وتوسل، المعنى واحد. والشفاعة يوم القيامة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، أي يدعو الله لهم. ولا تتم الشفاعة إلا بإذن الله، لأنه المالك للشفاعة. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء إلا بإذن أمرين اثنين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، لا كما أنكر بعض علماء الكلام الشفاعة مطلقا، بل نحن نؤمن بوجود الشفاعة، وهي أنها تنفع بإذنه سبحانه وتعالى لمن يرضى قوله وعمله، إذا كان المشفوع له ممن يرضى الله قوله وعمله وأذن للشفيع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة، لا ينكرون الشفاعة مطلقا ولا يبالغون في إثباتها حتى يطلبون من غير الله تعالى. الشفاعة، أما طلب الشفاعة جائز عقلا، أن يقع الطلب بغير إذنه، ولكن لا تنفع إلا بإذنه. الثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ولا يزال كثير من المسلمين الذين تأثروا ببيئات جاهلية وابتعدوا عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزالون يقعون في هذه الشفاعة الشركية، كأن يطلبوا الشفاعة من الصالحين المدفونين، أن يهاجروا ويسافروا إلى قبور الصالحين ليطلبوا منهم الشفاعة، وربما أساءوا الأدب مع أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه الشفاعة الآن، فقالوا اشفع لنا يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. هذا الوقت ليس وقت طلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما تطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى التوسل في حياته الدنيوية عندما كان يعيش بين الصحابة، كما تعلمون قصة الاستسقاء وقصة الأعمى. وتطلب الشفاعة من الأنبياء بعد البعث وهم أحياء، يبدأ طلب الشفاعة من آدم وينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشفع حتى يستأذن استئذانا خاصا وعظيما بعد أن يسجد لله سبحانه وتعالى، فيدعه ربه ساجدا فترة طويلة، ويفتح عليه من المحامد والثناء ما لا يحفظه قبل ذلك. وبعد ذلك يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه هي الطريقة لطلب الشفاعة. أما ما يفعله عامة المسلمين اليوم متشبهين بالمشركين من تقديم القربات إلى الأضرحة، وخصوصا أضرحة آل البيت ومن يظن فيهم الصلاة، بدعوة أن النذور لهم والذبح عند قبورهم والتوسل بهم التوسل البدعي يؤدي ذلك إلى أن يشفعوا لهم، وهم لا يعلمون بأنهم بذلك يغضبون رب العالمين ويبتعدون عن الشفاعة وعن النفع. استعجلوا فحرموا. فعامة المسلمين يقعون في هذا المعنى الآن في كثير من الأقطار، وعلى دعاة الحق تنبيههم ونصحهم وإرشادهم بأن تقديم هذه الأشياء القربات والنذور والذبائح عبادات لله تعالى صرفت لغير الله. ولا يقولن قائل بأن هذا الأسلوب الذي تشير إليه أسلوب يفرق بين المسلمين، ونحن لا نريد أن نفرق بين المسلمين، نريد أن يجتمع المسلمون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يضرهم بعد ذلك عبدوا قبرا أو استغاثوا بغير الله، لا يضرهم ذلك طالما قالوا لا إله إلا الله. وطلاب العلم، قال الشارح رحمه الله تعالى: والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضا. يستصعب كثير من الناس عندما تبين هذه الشفاعة الشفاعة الشركية وأنها موجودة عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فيقولون أنتم تجعلون المسلمين كالمشركين، وهذا ديدن أولئك الذين يتعلقون بالعادات والتقاليد الموروثة الذين لا نصيب لهم في العلم النافع. فيجب أن نعلم أن الصنم والوثن كل ما يعبد من دون الله من الأضرحة والقبور والمشاهد إذا عبدت يطلق عليها صنم ووثن، وأن مسلما اسمه زيد إذا قرب كبشا بضريح رجل صالح يعتقد فيه الصلاة يذبه عنده تقربا إلى هذا الضريح أو إلى من في الضريح أشرك بالله الشرك الأكبر. يستصعب كثير من المسلمين هذا الأسلوب، بل كثير من الدعاء فيقولون هذا أسلوب يفرق، ونحن نريد أن نجمع. لا يجوز أن نغش الناس، من الغش أن تقول طالما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يضرك شيء، ذبحت للشيخ، استغثت بالشيخ، ناديت شيخا، تقربت إليه، سجدت على عتبة قبره، لا يضرك شيء لأنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من يقف هذا الموقف وإن كان فيما يبدو له يتحبب إلى الناس ويكسب الشعبية العامة، ولكنه غاش، يغش المسلمين، لا يبين لهم حقيقة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تتنافى مع هذا العمل. أينما وقع هذا العمل بين المسلمين يجب نصح عباد الله وإخراجهم من مشابهة المشركين الأولين في تصرفهم. لا يظنن ظان أن أولئك المشركين الأولين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم لم يفعلوا أكثر مما يفعل كثير من المسلمين المنتسبين إلى الإسلام الآن في كثير من الأقطار. لم يصوموا لأصنامهم وأوثانهم، ولكن عندما يريد أن يسافر يتمتم عند الصنم وعند الوثن، أنا أريد أسافر تكون معي، أرجع بالسلامة، تبقى في أولادي وتكون معي في سفري، كما يقول العبد الموحد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يقول لصنمه هذا الكلام. وإذا قال مسلم اليوم هذا الكلام، بل أفظع من هذا، إذا وقف بعرفة ونادى شيخه في إفريقيا أو في آسيا يا سيدي فلان كن معنا، نحن هؤلاء وصلنا ببركتكم هنا وسوف نعود إليكم وتكونون معنا في السفر والحضر، أين الله؟ إن لم يكن هذا شرك فأين الشرك؟ هذا هو شرك أفظع من شرك الأولين. لا يقع في هذه الوثنية إلا أتباع مشايخ الطرق الذين ربوهم تربية خاصة على الوثنية، فلقنوهم بأن الشيخ دائما مع المريد أينما كان المريد في سفره وحضره. المريد لا يعتمد إلا على الشيخ، المريد لا يجوز له أن يستغيث بشيخ شيخه، بل يجب أن يبدأ إذا أراد أن يستغيث يبدأ بشيخه، بشيخنا وشيخ شيخنا وشيخنا والسلسلة القادرية الختمية إلى آخره. هذا دين المشركين الأولين يتنافى مع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على طلاب العلم ألا يحاولوا أن يكسبوا الشعبية إذا ذهبوا إلى الخارج للدعوة ليتحببوا إلى الناس ويرضوا الناس بسخط الله. عليهم أن يرضوا الله ولو سخطت الناس جميعا. هذا الموقف موقف حرج، لأن كثيرا من المسلمين في كثير من الأقطار يقعون الآن في هذا الشرك في باب الشفاعة والاستغاثة. وبالله التوفيق والاستعانة. الله المستعان. نعم. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه قيل، يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. إشارة تحت قوله من طرق البحث إلى آخره، فليكن هذا محل بحث.
قال الشارح رحمه الله: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية.
ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه سبحانه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. كرسي الرب سبحانه الذي قال فيه عبد الله بن عباس في أثر يعطى حكم الرفع أن كرسيه موضع القدمين، هذا الكرسي وسع السماوات والأرض. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، الكرسي غير العرش، وأنه موضع القدمين للأثر الذي أشرنا إليه، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة مع عظمه، وأنه يسع السماوات والأرض، لكن بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح عن ابن عباس. وبين الشيخ إسماعيل الأنصاري في التعليق ضعف هذا الأثر، اقرأ في التعليق. ويفضي هذا الأثر إلى تكرار في الآية إذا فسر الكرسي بالعرش.
قال الشارح رحمه الله: ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله: يؤوده يثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله، أي شيخ الإسلام، يؤوده بيثقله، لا يثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه، لا يثقل عليه شيء مهما عظم. كيف يثقل عليه وهو الخالق، وهو الذي خلقه، وهو الذي أوجده؟ ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي العظيم، وهو العلي العظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، منها علو الذات. الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس حالا في خلقه. وإن قرأت في كتب الأشاعرة التي بدأت تنتشر الآن بأن الله في كل مكان وأنه في كل شيء، فلتعلم بأن من يعتقد بأن الله في كل شيء وفي كل مكان لم يعرف ربه. سئل عبد الله بن المبارك، قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، أو كما قال رحمه الله: إثبات علو الله، العلو الذاتي، وأنه فوق جميع المخلوقات، والمخلوقات كلها تهته بائن من جميع خلقه. هذا الاعتقاد إجماع بين سلف هذه الأمة. قال الأوزاعي، وهو من كبار أئمة تابع التابعين من أقران الإمام مالك: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه، وأنه موصوف بجميع صفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة، أو كما قال. روى إجماع الصحابة والتابعين، غير واحد من التابعين وتابع التابعين، على إثبات صفة علو الله تعالى على خلقه، وأن الله فوق جميع المخلوقات. ولكن لا ينبغي أن تفكر كيف هو، هذه مزلة القدم ومزلة الفكر. كيفية ذاته وكيفية صفاته وأسمائه من أسرار الرب تعالى، كما أن لله سبحانه وتعالى أسرار في قضائه وقدره وفي أفعاله. لا يجوز لنا أن نقول: لما خلق، لما سوى، لما فضل، لما فاوت بين خلقه، لما جعل هذا شقيا وذاك سعيدا، وهذا غنيا وذاك فقيرا، كما لا يجوز هذا، لأنه سر من أسرار الرب في باب القضاء والقدر، كذلك في باب الأسماء والصفات. لا يجوز أن نسأل بكيف، كيف هو، كيف استوى، كيف علوه، لا يجوز، لأننا لم نؤت من العلم إلا قليلا. هنا نذكر أثرا نكرره دائما عن أبي بكر الصديق، أرجو أن يصح معناه صحيح: العجز عن الإدراك إدراك، عجزك عن إدراك حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته وأسمائه وحقيقة أفعاله وحقائق القضاء والقدر، عجزك عن ذلك هو الإدراك. العجز عن الإدراك إدراك، وذلك هو الإيمان، لأنك عرفت قدرك ووقفت عند قدرك ولم تتجاوز. فالله سبحانه وتعالى له علو الذات وهو فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه. الاستواء على العرش صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية، أي علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات صفة ذاتية. لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط ولن يزال، وفي وقت نزوله سبحانه كما يليق به إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، في وقت نزوله فهو في علوه، وفي وقت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء هو في علوه. بمعنى إن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات العلية، كما أن السمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات الذاتية لازمة للذات العلية. أما الاستواء ففعل فعله الله بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، اقتضت حكمته أن يخص العرش بفعل يسمى الاستواء كما يليق به، بحكمة يعلمها ولا نعلمها. فلتعلموا إن الإيمان بالأمور الغيبية من صفات المؤمنين، وصف الله المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. لا تحاول أن تدرك جميع الأمور وجميع الحقائق، بحيث إنك لا تؤمن إلا إذا أدركت وأحط بكل شيء علما، هذا مستحيل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عليك أن تؤمن بالغيب، إيمانك بالله غيب، إيمانك بأفعال الله غيب. لا يتم الإيمان بالله إلا إذا سلمت لله سبحانه وتعالى فيما لا تعلم له الحكمة والكيفية والكنه والحقيقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أريد أن أقول فرقوا بين الاستواء وبين العلو. العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل. هذا بالجملة بالنسبة لطلاب العلم. وأما غير طلاب العلم عليهم أن يقولوا كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. اف إلى هذا الحد، لا تتوسع، لأن الله فوت بين العباد، أعطى هذا شيئا من العلم وذاك فوقه وذاك دونه، كل يؤمن على حسب علمه. وله سبحانه وتعالى علو القدر، هذا يسمى الذي تحدثنا عنه علو الذات. له تعالى علو القدر، إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وفسر بعض أهل العلم علو القدر ما يشعره العبد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبته وإجلاله، هذا علو القدر. تعظم ربك وتحبه وتقدره، يسمى هذا علو القدر، ويسمى علو المكانة، ويسمى علو المنزلة، المعنى واحد، علو القدر وعلو المكانة بالتاء، لا علو المكان. استعمال المكان غير وارد في باب في صفات الله تعالى. المكان لا يستعمل ذكر المكان في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، لا يقال هو في مكان أو ليس في مكان، لأن في الكلمة إجمال وإبهام. الكلمات المبهمة أو الموهمة التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، يمسك عنها. منها كلمة المكان، الجهة، التحيز، الجسم والعرض، أساليب أتى بها علم الكلام وابتلي السلف الذين حضروا زمن الأهواء أن يشتغلوا بهذه الألفاظ، ولكنهم فصلوا، قالوا يستفسر الذي يطلق هذه الكلمة ماذا يريد. لذلك مزيد بحث إن شاء الله في موضعه. وله سبحانه وتعالى علو القهر، إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه أنواع العلو. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه وأوليائه، هذا كله معنى العظيم والتعظيم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء.
قوله في قول شيخ الإسلام هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين أو معرفة الطرفين. المراد بالطرفين المبتدأ والخبر. هو مبتدأ، الأول خبر، وهو ضمير، والضمير من أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة كما قال أهل العلم باللغة. الضمائر المعارف كثيرة، أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الضمائر، هو ضمير معرفة. الأول اسم محلى بأل، والاسم المحلى بأل معرفة، صار المبتدأ والخبر معرفة، وبلغة علماء البلاغة تعريف طرفي الإسناد يدل على الحصر. الإسناد ما بين المبتدأ والخبر، النسبة التي بين المبتدأ والخبر تسمى الإسناد. تعريف طرفي الإسناد يفيد الحصر والقصر، الحصر والقصر بمعنى واحد. في هذا المقام من باب قصر الصفة على الموصوف، افهم جيد، من باب قصر الصفة على الموصوف، الأولية بالمعنى الكامل الذي أتي بيانه، والآخرية والظاهرية والباطنية، هذه المعاني الأربعة دلت، هذه الأسماء تدل على الصفات، هذه الصفات التي هي الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية مختصة بالله تعالى، هذا معنى الحصر. يسمى حصر الصفة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، حصر هذه المعاني على الموصوف الذي هو الله سبحانه وتعالى. إي لا أحد يوصف بهذه الصفة ويستحق هذه الأسماء. من هنا تعلمون أن دراسة فروع اللغة العربية يساعد الإنسان على فهم مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من النصوص، أي على فهم المعنى العام. إذا قلنا مراد الله، ليس معنى ذلك معرفة الحقيقة والكن في باب الأسماء والصفات، هذا مما استأثر الله بعلمه، ولكن فهم المعاني العام للنصوص وما فيها من البلاغة يتوقف على دراسة فروع اللغة العربية. لذلك نحث شبابنا على دراسة النحو والصرف والبلاغة، خصوصا اسم المعاني من البلاغة، هذا يعرف بدراسة اسم المعاني. هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين المبتدأ والخبر، فهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة، أي لا أحد يسمى بهذه الأسماء الأربعة ويستحق معانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء بهذا المعنى الكامل. وما يحصل من الاشتراك كما قلنا غير مرة، اشتراك في المعنى العام لا في الحقيقة، لا في حقيقة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. لا أحد يشارك الله تعالى في هذه الحقيقة الأولية الكامل التي فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء. هل أحد يشارك الله في هذا المعنى؟ لا، إلى آخر الأسماء كما يأتي تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء. المراد بالمتكلمين علماء الكلام من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، هؤلاء يقال لهم متكلمون ويقال لهم علماء الكلام، وما لديهم كلام وليس بتوحيد ولا عقيدة، وإن كانوا هم يدرسون على أساس أن ذلك توحيد أو عقيدة، ولكنه علم الكلام، وعلم الكلام شيء والتوحيد والعقيدة شيء آخر. فالعلم الكلام يتنافى مع العقيدة السليمة. قال الشارح: ولا داعي لهذه التفسيرات بعد أن ورد تفسيرها، هي تفسير الأسماء الأربعة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: احفظ هذا الدعاء واقرأ قراءة صحيحة بدون لحن. كان أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه يريد أن ينام واضطجع على فراشه عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، اللهم رب، لا تقول رب، اللهم رب السماوات، لأنه منادى، اللهم يا رب السماوات، هكذا، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش، عفوا، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، كله بالنصب، خالق الحب والنوى بالنصب أيضا، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. بهذا استعادة من كل دابة ومن كل عبد من عبيد الله تعالى، من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. نواصي العباد بيد الله تعالى كما يليق به، لا أحد يتصرف ينفع أو يضر أو يؤذي إلا بإذن الله الكوني القدري، وإلا بقضاء الله وقدره. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا شاهدنا للترجمة أو شاهدنا من الحديث في درسنا: أنت الأول يا رب فليس قبلك شيء. هذا معنى الأولية الكاملة المختصة بالله سبحانه وتعالى. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كل شيء يفنى ويبيد ويزول إلا وجه رب العالمين، إلا الله سبحانه، إلا ما أراد الله إبقاءه. وما أراد الله إبقاءه من مخلوقاته كالجنة ونعيمها والنار وعذابها، بقاء هذه الأشياء ليس بقاء ذاتيا، البقاء الذاتي لله وحده. أما بقاء الجنة ونعيمها وبقاء النار وعذابها وما أراد الله إبقاءه، إبقاء من الله، ولو أراد أن يزيل ويفني لفعل ذلك، أي ليس هناك من له البقاء الحقيقي الذاتي إلا رب العالمين. هذا معنى قوله: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ورد في الحديث بالنسبة للأولية: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، فالله هو المتفرد بالأولية الكاملة التي لا بداية لها، وهو المتفرد بالبقاء الدائم الذي لا نهاية له إلا ما يبقيه الله سبحانه وتعالى حكمة منه. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات الفوقية والعلو. الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق كما تقدم، له علو الذات وله علو المكانة والمنزلة والقدر في نفوس عباده، وله علو القهر. أنت الظاهر العالي فوق كل شيء فليس فوقك شيء. فالله سبحانه وتعالى ليس في شيء، ليس في داخل السماوات السبع وليس محتاجا إلى العرش، وإنما خص العرش بالاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض لحكمة يعلمها ولا نعلمها. استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به صفة فعل، وعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذات، هما صفتان العلو والاستواء. والاستواء فعل فعله الله لحكمة اقتضت ذلك لا نعلمها، ولكن العلو صفة ذاتية دائمة ثابتة ثبوت الذات. فلنفرق بين العلو وبين الاستواء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. بطن جميع المخلوقات وجميع الأمور بعلمه، أحاط بعلمه بكل شيء، وهو مع جميع خلقه بعلمه معية عامة. وليس معنى الباطن أنه بذاته في الأرض وفي كل شيء، بل هو منزه أن يكون في كل مكان أو في كل شيء بذاته، وإنما هو الباطن الخبير الذي أحاط بكل شيء لا يخفى عليه شيء من فوق السماوات إلى تخوم الأرض، أحاط بكل شيء علما. هذا معنى الباطن. ثم قال رحمه الله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الثناء على الله: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. إذا أراد العبد أن يسأل ربه سبحانه شيئا من شؤونه، من شؤون الدين والدنيا والآخرة، يقدم الثناء على الله أو يقدم عملا صالحا. هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تطلب طلبا من ربك سبحانه، قدم قبل الطلب إما الثناء بأسمائه وصفاته كما في هذا الدعاء، أو تقدم صلاة أو صياما قبل طلبك كما في قصة الأعمى لما أراد أن يطلب رد البصر، أن يرد الله عليه بصره، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو. أخذ من هذا أهل العلم إن من يريد أن يطلب شيئا من ربه ينبغي أن يقدم عملا صالحا، ومن العمل الصالح الثناء على الله بمثل هذا الثناء. ثم قال الشارح: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته تعالى الزمانية، هذا واضح. والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، محيط بكل شيء زمنا ومكانا لا تخفى عليه خافية. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه تعالى ولا شيء معه، كل شيء تحته وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. افهم هذا المعنى العام وهذا الوصف، وإياك ثم إياك أن تفكر في إدراك حقيقة الذات وحقيقة الصفات وحقيقة العلو وحقيقة جميع صفاته تعالى. ومن يريد أو يحاول أن يدرك الحقائق في صفات الرب وأسمائه وفي الذات العلية يهلك، إما يقع في التشبيه فيقول هو كخلقه لأننا لا نتصور إلا كما نتصور في المخلوق، وصفاته كصفات خلقه لأننا لا نتصور هذه المعاني في المخلوق إلا كما هي في المخلوق، إن وقف إلى هذا الحد وقع في التشبيه فهلك. المشبه كافر لأنه يكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وإن وقر في نفسه هذا المعنى التشبيه وأراد أن يفر من هذا الذي وقر في قلبه فقال إذن لا أثبت شيئا من هذه الصفات لئلا أقع في التشبيه، وقع فيما وقع في التعطيل فهلك. أين السلامة إذن؟ السلامة في الوسط، أن تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أي تفهم معاني هذه الألفاظ من الصفات والأسماء، تفهم المعاني من الوضع العربي، معنى الأول واضح ومعنى الآخر واضح ومعنى الظاهر واضح ومعنى استوى ومعنى جاء ومعنى ينزل واضح، إيش الذي بقي؟ أن تتصور حقيقة الأولية وكيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية الاستواء، هذه المحاولة فاشلة وسبب هلاك، لأن من يحاول هذه المحاولة يحاول أن يدرك أسرار الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وذاته العلية. ونحن العباد لم نؤت من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قليل يكفي لعلمنا أن يفهم المعاني، المعاني معلومة كما تقدم، لا تتجاهل كما تجاهلت المفوضة، وافهم المعاني وقف عند المعاني، وما زاد على المعاني قل في ذلك والله أعلم. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، تدور هذه الأسماء على الإحاطة، على إحاطة الرب سبحانه، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، ليس هناك ليس قبله شيء ولا بعده شيء كما تقدم التفسير، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن محيط، لأنه فوق جميع المخلوقات وعلمه في كل مكان. أجمع السلف على هذا التعبير، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، فعلمه في كل مكان، وفي عبارة أخرى لهم لا يخلو مكان من علمه، هذا يوضح معنى الباطن، لا يخلو مكان من علمه، هذا الذي أجمع عليه السلف، أي إن الفوقية أو العلو ثبتت فوقية الله تعالى وعلو الله على خلقه بالكتاب والسنة والفطرة وبالدليل العقلي وبإجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لم يخالفهم في ذلك إلا علماء الكلام الذين نشأوا في وقت متأخر أو ظهروا في وقت متأخر بعد أن نشأ علم الكلام. ربما بعض الناس يقولون علماء الكلام خصوصا الأشاعرة هم الكثرة، وقد يبالغ بعضهم فيقول هذا إجماع، كون الله في كل مكان إجماع، بمعنى لم يسمعوا إلا كلام الأشاعرة ولهم الكثرة الكاثرة في الآونة الأخيرة، لأنهم بعد أن انهزمت المعتزلة ظهروهم فكثروا، واضطهد منهج السلف بعد مهنة الإمام أحمد واختفى وجهل، واستولت الأشاعرة على الجو الإسلامي العام حتى لقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، ولم يظهر حقيقتهم وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إلا جهاد الإمام ابن تيمية مؤلف هذه الرسالة في القرن السابع الهجري. إذا أردت أن تطمئن نفسك وأنك على الجادة، تذكر قبل نشأة علم الكلام في عهد العباسيين على أي منهج كان المسلمون الأولون الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، على أي منهج كانوا؟ على المنهج الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه، منهج السلف الصالح. إذن السواد الأعظم من المسلمين على هذا المنهج، ثم حصل ما حصل من الفتن وقل عددهم وكثر من هم غثاء كغثاء السيل، وأخيرا ظهر هذا المنهج وانتشر، فإذا ضم العدد القليل المنتشر في العالم الإسلامي اليوم من الذين ينهجون منهج السلف مع قلتهم، إذا ضموا إلى السواد الأعظم الذي قبل نشأة علم الكلام هونوا السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البعث، وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا، لئلا تستغرب وتستوحش فتقول هذا المنهج الذي ندعو إليه الذي ندرسه إنما هو للأقلية القليلة في هذا الوقت، والأكثرية على مذهب ومنهج الأشعري، كيف نقول هذا منهج أهل السنة والجماعة؟ لا تستغرب هذا الاستغراب ولا تستوحش من قلة من يسلك هذا المنهج، ولا تهلك لتنضم إلى تلك الكثرة، فأن تقول جميع الجامعات في العالم الإسلامي غير جامعاتنا وغير مدارسنا ومعاهدنا تدرس العقيدة على المنهج الأشعري، هل معنى ذلك أكثر الناس على ضلال والأقلية هي التي على الحق؟ هذا الوسواس كثير عند كثير من الناس. لذلك أكرر فأقول قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا والذي بعده شر منه، وأخبر إن هذه الكثرة الكاثرة في آخر الوقت هم غثاء كغثاء السيل، وأخبر أن الفرقة الناجية المنصورة على الحق لا تزال تبقى حتى يقضي الله عليها قرب الساعة. نحن في الوقت الذي عاد الإسلام فيه غريبا وقل المتمسكون والملتزمون بالإسلام وكثر الآخرون، ولكن إذا كنت على علم وعلى بصيرة في دينك وعرفت أن هذا التغير الذي حصل والفساد الذي كثر في العقيدة وقلة الملتزمين لا يضرك، بل هذا دليل على أنك على الجادة، لأن في هذا الوقت وما بعد هذا الوقت يقل الذين يسلكون الجادة ويبقون على الخط، الانحراف يكثر، ولكن لا تزال الطائفة المنصورة على الحق. وإذا جاءك هذا الاستغراب وهذا الوسواس تذكر وعرف ما كان عليه المسلمون الأولون. قراءة تاريخ العقيدة في هذا الباب نافع جدا. اطلعوا على ما كتب المكريزي في خطته المجلد الثاني وما كتب البيهقي في كتاب الاعتقاد لتطمئنوا على ما أنتم عليه. أنتم على الجادة وعلى الخط، ولا يضركم قلتكم وكثرة من يحيطون بكم من كل جهة على خلاف هذا المنهج. لأنك لو خرجت من هذه الأرض إلى أرض أخرى واجتمعت بطلاب العلم وجدت نفسك غريبا، غريبا بين الناس. لا تستغرب هذا الوضع، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والمنهج هو المنهج السليم. المهم أن يكون المؤمن على يقين في دينه وعقيدته حيثما كان. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته تفسير لما سبق، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته وحده إلا ما أراد الله أن يبقيه كما أشرنا. واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. على قربه ومعيته، لا المعية الذاتية، معية العلم، معية الإحاطة، معية السمع، معية البصر، معية التدبير. احذر إذا سمعت إن المعية معية حقيقية ألا يتبادر إلى ذهنك المعية الذاتية. صحيح إن معية الله مع خلقه معية حقيقية، لكن افهم ما معنى المعية الحقيقية. ترجع إلى تفسير لفظة مع. لفظة مع تدل على ما؟ على مطلق المقارنة ومطلق المصاحبة بصرف النظر هل تلك المقارنة بالذات أو بالعلم أو بالرأي أو بأي معنى من المعاني. لا تدل لفظة مع على المعية الذاتية أبدا، إنما بالقرينة. تدل على المعية الذاتية بالقرينة وعلى بقية المعاني أيضا بالقرينة. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع خير هذه الأمة على أنه فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه بذاته، وعلمه في كل مكان. إذن معية الله معية العلم، بمعنى الله سبحانه وتعالى يرانا الآن، يرى كل واحد منا ويعلم من كل واحد منا ما لا نعلم نحن بعضنا من بعض. نحن مجتمعين مع بعض. أنا الآن لا أعلم من أقرب واحد مني إلا هذا الظاهر، فالله يعلم منه ما لا أعلم أنا، بل قد يعلم منه ما لا يعلم هو من نفسي. وهناك معية أبلغ في الحقيقة من هذه المعية، هذه هي المعية الحقيقية التي تليق بالله. أما اعتقاد بأنه معنا بذاته هذا شيء لا يليق به. وقول شيخ الإسلام في الحموية الكبرى وغيرها الله معنا حقيقة، قد أخطأ بعض الناس فهم من هذه المعنى معية الذات. منهم من تراجع أعلن رجوعه عن هذا المفهوم وهو مفهوم خاطئ. يجب أن نفهم أن الله بذاته منزه أن يكون معنا أو مع أي مخلوق، حتى مع الملائكة في سماواته ليس معهم بذاته، بل معهم بعلمه كما هو معنا بعلمه، مع كل مخلوق بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وجميع معاني الربوبية. أما بذاته فسبحانه وتعالى منزه أن يكون في الأرض أو في السماوات أو مختلطا بأي مخلوق من مخلوقاته. واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، سيأتي مبحث المعية مستقلا إن شاء الله. ثم ختمت الآية الكريمة بما يفيد إحاطة علمه سبحانه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبل، ومن العالم العلوي من السماوات والعرش والكرسي، والعالم السفلي الذي نحن فيه، ومن الواجبات التي تجب لله